والسير معهم واجب إن نفروا في زحفهم إلى الذين كفروا. والسير مع فسقة الولاة يحرم إن ساروا إلى البغاة. والسير مع فسقة الولاة يحرم إن ساروا إلى البغاة. نعم. والسير معهم واجب إن نفروا في زحفهم إلى الذين كفروا. والسير مع فسقة الولاة يحرم إن ساروا إلى البغاة. والسير معهم واجب إن نفروا في زحفهم إلى الذين كفروا. وواجب مع العدول الزاحفين إلى بغاة لهم مخالف. وواجب مع العدول الزاحفين إلى بغاة لهم مخالفين. هذا شيخنا محمد بابا واللمين في المباحث. واجب مع العدول الزاحفين إلى بغاة لهم مخالفين. إذن إبقاء على أصل الجهاد نسير مع الوالد جائر نجاهد معه في سبيل الله. وكذلك بالنسبة للبيوع. البيوع كما قال العلماء لا تخلو عن غرر يسير، لكن الغرر اليسير مغتفر، لأننا لو لم نغتفر الغرر اليسير لفات أصل البيع، لفات أصل البيع. فلأن الغرر اليسير لا تنفك عنه المعاملات، لا تنفك عنه المعاملات، أبقينا على المعاملات مع ارتكاب الغرار اليسير، لأن الغرار اليسير مكمل من مكملات البيع، فألغينا اعتباره، لأن اعتباره سيعود على البيع، سيعود على العقود بالكلية بالبطلان. فمثلا كثير من المسائل لا يمكن أن يوقف على حقيقتها، مثلا الموز لأنه في قشره، واللوز والبطيخ والسمسم ونحوها، وكذلك الدار إذا أراد الإنسان أن يشتريها فلا يقف على أساسه، لا يرى أساسه، هذا نوع من الغرر مختفر. ولذلك يقول الباجي إن الغرر اليسير لا تكاد تنفك عنه البيوع، وأما الغرر الكثير فهو الغالب الذي يوصف البيع به، هذا معتبر. وقال ابن رشد الغرر اليسير لا تنفك عنه البيوع. وقسمه الغزالي إلى ثلاثة أنواع، إلى غرر يسير وغرر يسير مختفر وغرر فاحش معتبر وغرر متوسط فيه الخلاف، وبحسب قربه الفاحش، إذا اقترب من الفاحش يعطى حكمه، وإذا اقترب من اليسير يعطى حكمه. ومثل للغرر الفاحش ببيع الطير في الهواء، مثل للغرر اليسير بأساس الدار، بأساس الدار. إذن وكذلك من أمثلته في يمكن أن أيضا هذه القاعدة يمكن أن تعمل في بعض المعاملات المعاصرة، مثل تبادل السلع الربوية بين الدول، الدول التي لا تملك سيولة نقدية ولكنها تملك مثلا زرعا، تملك قمحا، تملك مواد ربوية، وستبادلها بمواد أخرى ربوية من دولة أخرى. فطبعا التبادل يحتاج إلى فترة زمنية ليحصل فيه التقابض الأصلي، تالي التقابض فيه سيكون تقابضا عرفيا. فاعتبار هذه هذا التقابض سيلغي أصل الصفقة، سيلغي أصل الصفقة، وهذه الصفقة يحتاج إليها في حفظ النفوس، في حفظ النفوس، لأنها قوت تحتاجه الأمة بالعموم. فبالتالي يعدل عن التقابض الأصلي الحرفي إلى تقابض عرفي، وهو الفترة التي تصل فيها السفن وتتم فيها عمليات التبادل التجاري. ومثل ذلك يقال في تحويل العملات بين البنوك الإسلامية أو شراؤها وبيعها، شراء العملات وبيعها أيضا لا يمكن أن يحصل فيه التقابض اليدوي يدا بيد، لهذا ينبغي أن يكون أن يعدل في التقابض فيه إلى تقابض عرفي بحسب الزمن الكافي للإجراءات الفنية. مثلا الإجراءات الفنية في الغالب ما تزيد على 24 ساعة بالنسبة للتحويلات المصرفية، الحوالات المصرفية. وبالتالي يعدل عن اشتراط التقابض الأصلي إلى تقابض عرفي يحدد بالوقت الكافي عادة للإجراءات الفنية، إبقاء على أصل المعاملة، لأننا لو اعتبرنا هذا المكمل لا ألغي الأصل، عاد على الأصل بالإلغاء، وهذا الأصل يحتاج إليه، يحتاج إليه الناس في معاشهم، أنه مكمل، أنه خادم لحفظ النفس والمال. طيب كل شرط، نعم، قال شرط باعتباره لا يعود بأي بطلان على أصل الوجوب. وكل شرط كمل الحكمة من مشروطه إذا به كان قانون. هذا فقط يريد أن يبين في هذه البيت أن يبين أن معيار كل شرط كمل الحكمة من مشروطه إذا به كان قانون، أن معيار استحقاق المشروط للشرط أن يكون مكملا لحكمته. فأي شرط لا يكمل حكمة المشروط لا يعتبر شرطا على الحقيقة. معنى الشرط، الشرط في اعتباره شرطا أن يكمل الحكمة من مشروطه. فإذا لم يكمل الحكمة من مشروطه، فإذا كان به قمن، إذا كان المشروط بالشرط قمنا لا بد أن يكمل الحكمة منه. فإذا لم يكمل الحكمة منه فليس قمنا به، فليس حقيقا به. نعم. وكل شرط كمل الحكمة من مشروطه إذا به كان قمن، إن لم يناقض شرط المشروط صح إن كمل الحكمة منه ونصح. هذا هنا سيذكر الأوصاف التي يكون بها الشرط شرطا معتبرا وبالتالي يكون مكملا. ما هي؟ إن لم يناقض، معناها لا يناقض المشروط، لم يناقض شرط المشروط، لم يناقض شرط المشروط صح، وأن يكمل الحكمة منه، وأن ينصح له، معناها أن يخدمه، أن يكون خادما للمشروط وأن لا يناقضه وأن يكمل الحكمة منه. هذه ثلاثة شروط، ثلاثة شروط. نعم. ثم قال نكمل الحكمة منه ونصح، وتهدر المكملات كي تقر بها الأصول إن تزاحم في المقر. وتهدر المكملات كي تقر بها الأصول إن تزاحم في المقر، معنى المكملات إذا زاحمت الأصول فإننا بحيث إما أن نعمل الأصل وإما أن نعمل المكمل، فإننا في هذه الحالة يهدر المكمل للإبقاء على الأصل، يهدر المكمل للإبقاء على الأصل، كما بينا في الأمثلة يترك التكبير للإبقاء على أصل الصلاة، ويترك استقبال القبلة إذا لم يمكن استقبالها، يلغى وتصلي غير مستقبل إبقاء على الأصل، لأنه تعارض هنا مع المكمل. تدار المكملات كي تقر به الأصول إن تزاحم في المقر، إذا زاحمت في المحل، أنها كان ازدحما في المحل بأن لم يمكن الجمع بينهم، في هذه الحالة قال وتدار المكملات كي تقر به الأصول إن تزاحم في المقر أصل لما سواه من حاج ومن تحسين الضروري إذ بذاق. هنا يبين لنا أن الضرورية أصل للحاج، وأن الحاجية أصل للتحسين، وأن التحسين ومكمل وأصل الأصل أصل، أصل الأصل أصل، ما دام الضروري أصلا للحاجي فإنه سيكون أصلا للتحسيني، لأن التحسيني أصل للحاج، لأن الحاجية أصل للتحسين، الحاجية أصل للتحسين. ولهذا كذلك إذا تعارض الأصل هنا مع الفرع فإننا نقدم الأصل ونلغي الفرع. ومثال ذلك ما أفتى به الحنفية والشافعية من جواز التداوي بالنجاسات إذا لم يوجد غيرها إبقاء على الحياة أو رفعا للمشقة التي لا تطاق، فمثلا لو تعارض مع إبقاء الحياة، معناها بأن كان هذا الشخص إذا لم نعالجه لا نجد شيئا نعالجه به إلا النجاسات، وإذا لم نعالجه بهذه النجاسات تعرضوا للهلاك. فمثلا المضطر الذي يأكل النجاسة اللي الجيفة الميتة نجسة يأكلها إبقاء على الحياة، تعرض هنا التحسين مع الضروري، فألغينا اعتبار التحسين إبقاء على الضروري. كذلك لو تعارض التحسيني مع الحاجي، تعرض التحسين مع الحاجي فإننا نلغي التحسين. مثال ذلك لو أن هذا المرض سيسبب مشقة لا تطاق للشخص ولا نجد علاجا نعالجه به إلا الخمر مثلا، الغصة يجوز أن يشرب الإنسان قليلا من الخمر لكي يعالج هذه المشقة التي يعانيها من الغصة، نعم. وكذلك يقاس على ذلك أي مثلا القضية عامة في أي مشقة لا تطاق، فإنه إذا كنا لا نجد شيئا تعالج به إلا النجاسات ففي هذه الحالة نهدر التحسيني اللي هو عدم استعمال النجاسات إبقاء على الحاجي الذي هو رفع المشقة عن هذا الشخص. ومن أمثلة ذلك ستر العورة، من باب التحسينيات، إذا تعارض ستر العورة مع ذهاب أصل الصلاة بالكل، معناها نحن لا نجد شيئا نستر به العورة، وستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة وهو أمر تحسيني، فإننا نصلي بدون ثياب، يصلي الإنسان في هذه الحالة وهو كاشف لعورته إبقاء على الأصل الذي هو الصلاة، فيهدر التحسين هنا وإبقاء على الأصل. وكذلك في في النوازل المعاصرة مثلا، هناك بعض المسلمين الذين يعيشون في أوروبا وفي أمريكا، وخاصة في أمريكا الجنوبية، هذه القضية خاصة في أمريكا الجنوبية، الدولة تشترط تسمية بأسماء معينة للموالد الجدد ولا تقبل الأسماء الإسلامية. وأنت إذا لم تسمي بالاسم الذي تشترطه الدولة وتنص عليه في قانونها لن تكون مواطنا، وبالتالي ستسلب حقوق المواطنة من معالجة عند المستشفى، ومن استفادة من التعليم، ومن يعني الحقوق المختلفة للمواطن ستحرمها. فأنت بين أن تحتفظ بأمر تحسيني وهو التسمي بالأسماء الإسلامية، أو أن تبقي على أمر حاجي، لأن العيشة هناك وأنت لا تملك جنسية أخرى في هذه الدولة، هذا سيشق كثيرا عليك إذا لم تكن مواطنا لك حقوق المواطن. وبالتالي يهدر هذا الأمر التحسيني إبقاء على ذلك الأمر الحاجي. وكذلك الدفن، في بعض البلدان الأوروبية هناك مدافن لكنها ليست خاصة بالمسلمين، فالمسلم الذي لا يملك قدرة مالية مثلا يمكن معها أن ينقل ميته إلى بلد يحبه، فهو يحتاج للدفن، دفن ميته، وهو لا يجد مكانا للمسلمين، فيضطر إلى دفن ميته مع أموات الكفار. هذا أمر تحسيني، دفن عدم دفن المسلم في مقابر الكفار هذا أمر تحسيني، ولكن مواراة جسده وعدم تعريض جسمانه للتلف طبعا بعد الموت هذا أمر حاجي، وبالتالي يقدم هذا، يهدر هذا الأمر التحسيني إبقاء لهذا الأمر الحاجي. أصل لوا سواه من حاج ومن تحسين الضروري بذاق من علاه حفظ الدين، علاه حفظ الدين، فالنفس تقال فالعقل فالنسل فماله الحلا. أعلى الضروريات حفظ الدين لأنها مرتبة، ويهدر الأدنى منها لحفظ الأعلى. أعلى المراتب، أعلى رتب الضروري هو حفظ الدين، ولذلك في سبيله تهدر كل الأصول، كل المقاصد الأخرى، فتهدر النفس في سبيل إقامة الدين، في الجهاد في سبيل الله تهدر النفس لإقامة الدين، وتهدر النفس لحفظ الدين، وتهدر النفس لحفظ تهدر النفس لحفظ، ويهدر العقل لحفظ الدين، لحفظ الدين، ويهدر النسل لحفظ الدين، ويهدر المال لحفظ الدين، هذا كله يهدر لحفظ الدين، لأن الدين هو أعلى هذه المراتب، هو أعلى هذه المراتب. ويهدر أيضا بالنسبة للعقل، يقول الآمدي يخالف فيه، يقول الآمدي إن العقل مقدم عليه النسل، بينما يرى الغزالي ومجموعة أخرى من العلماء أن النسل هو المقدم، هو الذي سار عليه الشاطبي. على كل، لو قلنا كذلك النفس يهدر العقل في سبيل الإبقاء على النفس، فمثلا أنت تسقي الإنسان المخدر ويغيب عقله لمدة 24 ساعة أو أكثر حفاظا على نفسه، إبقاء عليه، تعالجه، لأن هنا أهدرت العقل إبقاء على النفس. وكذلك بالنسبة للعقل، إذا قلنا بأنه هو المقدم، طبعا لو أن امرأة عاقرا غير متزوجة أكرهت رجلا على أحد أمرين، إما أن يأتي الفاحشة معها، وإما أن تسقيه شرابا يزيل عقله بالكلية، أنا صورة أبدية. في هذه الحالة طبعا ارتكابا لأخاف الضررين هو يأتي الفاحشة معها، هنا إبقاء على العقل. ولو قلنا بالعكس بأن الناس المقدم يكون مثلا لو أكله الإنسان على أمرين، على شرب الخمر والزنا، لاختار لكان الأولى أن يشرب الخمر، لأن نقول هنا بتقديم النسل على العقل. وكذلك المال طبعا يهدر في سبيل حفظ العقل، في سبيل حفظ نفسي، وفي سبيل حفظ النسل، قضية واضحة. نعم. أعلاه حفظ الدين، فالنفس تقال أي تحفظ، فالنفس تقال، فالعقل فالنسل فماله الحلال. طبعا لما نتحدث عن المال الذي يملكه الإنسان، المال الحلال، لأن المال الذي ليس حلال ليس له أصل حتى يكون حفظه مطلوبا. طيب ثم قال على حفظ الدين فالنفس تقال، فالعقل فالنسل ماله الحلال. وفي اختلاله اللي هو الضروري، اختلاله اختلال الباقيين جزما بإطلاق وعكس دائم، وفي اختلال الضروري اختلال الباقيين وهو الحاجي والتحسيني بإطلاق جزما بإطلاق، معناها جزما إذا اختل الضروري لا بد أن يختل الحاجي والتحسيني. لماذا؟ لأنهما كالصفة بالنسبة للضروري، الحاجي بالنسبة للضروري كالصفة مع الموصوف، الموصوف والضروري، والحاجي صفة له، وكذلك التحسيني مع الضروري كالصفة للموصوف، كالصفة مع الموصوف، والصفة مع الموصوف إذا ارتفع الموصوف لا بد أن ترتفع الصفة. فمثلا المرأة الحائض أو النفساء التي طبعا حرمت عليها الصلاة، طيب الصلاة لها شروط، ولها هذه الشروط طبعا عبارة عن فروع لأصل الصلاة، طبعا عبارة عن أوصاف لهذه الصلاة. بمجرد أن تحرم الصلاة على المرأة ارتفعت أيضا هذه الشروط، لا معنى لوضوئها ولا معنى لاستقبالها للقبلة ولا معنى لشيء من ذلك، ارتفع مع الصلاة لأنه صفة ترتفع مع الموصوف. بل إنه لا يعقل أن تبقى الصفة بعد ارتفاع الموصوف، لا يعقل الصفة بعد ارتفاع الموصوف. وبالتالي الحاجي خادم ومكمل وبمثابة الصفة وبمثابة التابع بالنسبة للضروري، وكذلك التحسين بمثابة التابع والصفة والمكمل والخادم للحاجي. وطبعا إذا كان التحسين يخادم للحاجي فمن باب أولى هو خادم للضروري، هو خادم للضروري وصفة له. ونعم فهو إذن طبيعي جدا أن يرتفع الحاجي التحسيني إذا ارتفع الضروري. لأنه أولا كالصفة، هذان كالصفة مع الموصوف بالنسبة للضروري، كالصفة مع الموصوف بالنسبة للضروري. فمثلا هذه الضروريات لو استبعناها، لو ارتفع الدين لم يبقى جزاء ولا عقاب، لم يبقى جزاء بالحسنى ولا جزاء بالسوء، لم يبقى جزاء. وإذا ارتفع حفظه، إذا لم يوجد يوجد نفس فلا أحد يتدين حينئذ ويطالب بالتكاليف. وإذا ارتفع العقل فلا تكليف، لأن التكليف مناطه العقل. وإذا ارتفع النسل لا أحد على وجه الأرض، لأن التناسل، لأن النسل عادة إنما يكون بواسطة التناسل. وإذا ارتفع المال لا عيش على وجه الأرض. فإذا ارتفعت هذه الخمسة إذن لا وجود أصلا للحاجيات ولتحسينيات، لأن الحاجيات عبارة عن تكميل وتعميق وتوسيع وتقوية للضروريات، وكذلك التحسينيات. لأن مثلا الضروري أصلا لا يتمكن ويتم إلا بالحاجي الذي يرفع الحرج والضيق ويجلب التيسير والتوسعة، فتجري أمور الحياة بصورة لا مشقة فيها ولا عسر. وكذلك التحسين يأتي لماذا؟ يأتي لتزيين وتجميل وتحسين وتكميل أيضا الضروري. فتأخذ الحياة مظهرها الجميل. تالي معناه أن الضرورية إذا ارتفع بإطلاق سترتفع قطعا الحاجيات والتحسينيات. وفي اختلاله اختلال الباقيين، اختلال جزما بإطلاق، معناها بإطلاق إن ارتفع بإطلاق، بإطلاق معناها بصورة كلية، ذلك اختلال الباقيين وعكس لا يبين جزما. وقد يختل من وجه يبين هذا الضروري باختلال الباقيين، وعكس لا يبين جزما. معنى العكس معناها اختلال الحاجي والتحسين لا يذهب بأصل الضروري، لا يذهب بأصل الضروري. مثلا إذا اختل التحسين يذهب مظهر التزيين، مظهر التجميل، مظهر التمتع، لكن تبقى الحياة سهلة وميسرة وفيها سعة ما دام الحاجي موجودا. لكن أيضا إذا ارتفع الحاجي يرتفع التيسير ويرتفع التوسعة، وتبقى الحياة موجودة لكن مع حرج ومشقة وعسر، ولكن لا يرتفع أصل الحياة ما دام الضروري موجود. إذن معناها وعكس لا يبين جزما، معناها بإطلاق جزما بإطلاق جزما وعكس لا يبين جزما بإطلاق، معناها بصورة مطلقة. طيب، إلا أنه قد يختل من وجه يبين هذا الضروري باختلال الباقية. طيب، على كل حال قد سيختل من وجه معين إذا اختل الحاجي أو التحسين. لماذا؟ أولا لأن الحاجية مكمل للضروري وخادم له ومتمم له ومقوم ورافع عنه الضعف ومبعد عنه الإفساد. فإذا اختل التحسين لابد أن يخدش ضروري، خدش لأنه جماله فقده، فقد التزيين، فقد التمتع. وإذا اختل الحاجي لابد أن يخدش الضروري، لأن أصبح الضروري أصبحت المسائل عسيرة ذات مشقة، وبالتالي خدش، خدش الضروري لابد أن يخدش. ثم إن اختلال الحاجية واختلال التحسيني آئل في النهاية إلى اختلال الضروري. لماذا؟ لأنهما يخدمانه وهما سياج له وخادمان ومكملان، بالتالي سيؤول فقدانهما مع مرور الزمن مآلا إلى فقدان الضروري. وإذا اعتبرنا أنهما أيضا قد يكونان أجزاء للضروري، لأن الضروري متكون من جزئيات، فبعض جزئياته حاجيات وتحسينيات. وإذا الكل إذا ذهبت أجزاؤه الشيء، إذا ذهب شيء من أجزائه واستمر ذلك سيذهب شيئا فشيئا، بالكل سيذهب شيئا فشيئا. ونعطي مثالا، مثلا الضروري الحاجي إذا كان جزءا من ماهية الضروري، أو التحسيني إذا كان مكملا لا ينفك عن الضروري اختيارا، لا ينفك عنه اختيارا، يكون الإخلال بهما، يكون الإخلال بهما إخلالا بالضروري. مثال ذلك ركن الصلاة، القيام، الركوع، السجود، هذه أجزاء من الصلاة، هذه أجزاء من الصلاة مكملات للصلاة تحتاجها الصلاة، لكن إذا اختلت تختل الصلاة، إذا اختلت لا يسلم الأصل، إنما تختل الصلاة. كذلك الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة إذا اختلت اختيارا تختل الصلاة، مكملات وخوادم وشروط، لكنها إذا اختلت اختيارا تختل الصلاة. إذا معنى الضابط ما هو؟ الضابط أن الحاجية إذا كان أو التحسينية إذا كان أحدهما جزءا من الماهية أو شرط صحة فإن جزء الماهية إذا اختل اختلت الماهية، وشرط الصحة إذا اختل اختيارا اختلت الماهية. لكن إذا عجز الإنسان عنه نعم لا يختل الأصل، لكن اختيارا أن تترك الطهارة اختيار، صلاتك لعب. طيب باختلاله اختلال الباقيين جزما بإطلاق وعكس لا يبين جزما، وقد يختل من وجه يبين هذا الضروري باختلال الباقيين، لأن كل منهما سياجه أو جزءه أو خادم يحتاجه، لأن كل من الحاجي والتحسيني سياج محيط بالضروري يمنع عنه الآفات ويدفع عنه العلل ويحميه من الفساد، سياج منيع يمنعه من أن تتطرق إليه أيدي الحوادث. كذلك قد يكون جزءا منه، كل منهما قد يكون جزءا من الضروري، وهو خادم أيضا له على كل يحتاجه، يحتاجه في رفع المشقة، يحتاجه في رفع العسر بالنسبة للتحسيني، يحتاجه في التزيين، في التجميل، في إضفاء مكارم الأخلاق على الحياة، وهكذا. أنا كل منهما لأن كل منهما سياجه أو جزءه أو خادم يحتاجه. ولذاك يحتاج إلى محافظة عليهما للضرور حافظة. لذلك يعني نحتاج إلى أن نحافظ عليهما حفظا للضروري، لأن بحفظهما يحفظ الضروري، فهما متممان مكملان خادمان سياجان أجزاء في الحقيقة من الضروري. بالتالي نحتاج إلى المحافظة عليهما، فلا يمكن أن نتساهل في أمر التحسين ولا في أمر الحاجي اتكالا على أن الضرورية يمكن أن يستقل بنفسه من دون وجود حاجي أو تحسين، لا، فمآله إلى الزوال إن لم يحفظ بالحاجي والتحسين، إن لم يقوى بالحاجي والتحسين، لا بد أن يؤكد بهما ويقوى ويكمل ويخدم ويجعل عليه سياج يحميه، لا بد من خلال الحاجة والضرورة. لذلك لا بد من المحافظة عليه، لذلك يحتاج إلى محافظة عليهما أي على الحاجة والتحسين لذا الضرورة حافظة تحفظ هذا الضرورة عليهما لذا الضرورة. إن ثبتت كلية منها وجب حفظ لما من جزئياتها احتجب فيها لأنها بفقدها تجب نديب ذا الجزء وسنة أول. إن ثبتت كلية منها من هذه المسائل كلية من الضروريات أو من الحاجيات أو من التحسينيات وجب حفظ لما من جزئياتها احتجب فيها، وجب أن نحفظ الجزئيات، لأن الكلية إذا لم تحفظ جزئياته سيضيع لأنه عبارة عن مجموعة من الجزئيات، فإذا لم تحفظ له جزئياته فسيضيع. فمثلا الجهاد كلي، جهاد مسألة كلية، إذا لم تحفظه بآدابه وشروطه وأركانه سيضيع الكل. الصلاة كل إذا لم تحفظها بآدابها سننها ومندوباتها وشروطها ستضيع. إذن معناها الكل لا بد من أن يحفظ بجزئيات، لأن الكل عبارة عن جزئيات، لكن هذه الجزئيات تتفاوت أثرها في بناء الكل. مثل الإنسان كل لكن تتفاوت أجزاؤه في أثرها في بناء الكل. القلب مثل أثره قوي، الكليتان أثرهما قوي، اليد قد تكون أضعف من ذلك وهكذا. لكن عموما لا بد من حفظ جزئيات الإنسان لنحفظ كليته. فإذا ذهبت الأذن وذهبت العين وذهبت اليد وذهبت الرجل في النهاية يذهبه. إذا الكل لا بد من حفظ جزئياته حفظا له هو، لأن الكل عبارة عن مجموعة من الجزئيات. ولهذا إن ثبتت كلية، معناها إن ثبتت محافظة الشرع على كلية، إن ثبت أن الشرع طلب المحافظة على كلية معينة فيجب تبعا لذلك أن نحفظ جزئيات هذه الكلية. فثبت كلية منها وجب حفظ لما من جزئياتها احتجب أي اختفى، احتجب فيها أي في الكلية، لأنها بفقدها أي بفقد هذه الجزئيات تجب أي تقطع الكلية بصورة تامة، أنها تفسد تجب. نديب هذا الجزء سواء كان هذا الجزء أو كان جزء الكلية مندوبا نديب هذا الجزء وسنة أو واجب، سواء كان سنة أو مندوبا أو واجب. مثلا الصلاة لا بد من حفظ كي نحفظها، لا بد من حفظ مناديبها وسننها وواجباتها، وإلا ضاعت الصلاة. وهكذا في كل كلية أمر الشرع بحفظه نديب هذا الجزء وسنة أو وجب. لا حظ في المقاصد الأصلية على الكفاية أو العينية شرعا خلاف مال هذه التابعة. لا حظ في المقاصد الأصلية على الكفاية أو العينية شرعا خلاف مال هذه التابعة، إذ تلك للعقود كل مانعة كأجرة العبادة العينية كالصوم أو كالفرض في الكفاية. طيب، قال بأن المقاصد الأصلية لا حظ فيها شرعا للمكلف، أي أن الشرع لم يراعي حظ المكلف فيها، ولذلك المكلف لا بد أن يفعلها من دون مراعاة للحظ. المقاصد الأصلية، الشرع أوجب حفظها ولم يراعي حظوظ الناس فيها، مقاصد الأصلية، سواء كانت ما يتعلق بالمقاصد الأصلية، سواء كانت فروض عين أو فروض كفاية. أحضر المقاصد الأصلية على الكفاية أو العينية، سواء كانت على سبيل فروض الكفاية أو على سبيل الفروض العينية، معناها ما كان فيه الحفظ، للمقاصد الأصلية، المقاصد العصرية وليست المقاصد التابعة، هذا لم يراعى فيه حظ المكلف. ولذلك يجب على المكلف من دون أن يعتبر الحظ، يطلب الحظ فيه، فهو واجب على المكلف، ما معنى هذا؟ مثلا بالنسبة للصلاة فرض عيني، لحفظ الدين، الصلاة فرض عيني لحفظ الدين، الصوم فرض عيني لحفظ الدين، والزكاة الحج فرض عيني لحفظ الدين. الشرع لم يغرس في المكلف ولم يخلق فيه ميلا إلى الصلاة من خلاله، يكون محبا للصلاة بطريقة جبلية، ولم يخلق فيه ميلا إلى الصوم يكون مائلا فيه إلى الصوم بصورة جبلية، وكذلك الحج. ولم يكله إلى حفظ نفسه، لأن قد تعرض له شهوات تعميه عن حفظ نفسه. هو الله تبارك وتعالى فعلا غرز في الإنسان وبنى فيه حبه لذاته، لكنه قد تعميه العوارض عن الحفاظ على نفسه، ولذلك هو حفظ النفس هو فرض عيني وفرض كفائي، فرض عيني عليك أنت وفرض كفائي على المجتمع، لأنك لو أردت أن تقتل نفسك لكان واجبا على المجتمع أن يمنعك من ذلك، إذن حفظ الدين كذلك لا حظ فيه، وحفظ النفس وإلى غيرها من المقاصد الأصلية. ولذلك الولايات العامة كالإمامة المسلمين وكالقضاء وكإمامة الصلاة هذه لا يجوز أخذ شيء عليها، وإنما يجب على الدولة أن توفر لأصحابها ما يحتاجونه من كفاف عيشة إن لم يكونوا أغنيا. فهذه المقاصد الأصلية إذا لم يراعي فيها الشرع حظ المكلف، وإنما أوجبها بغض النظر عن حظ المكلف، ولهذا ما يقيمها يمنع فيه المكلف من حظ نفسه، فمثلا يمنع من أخذ شيء على القضاء، يمنع من أخذ شيء على الإفتاء، يمنع من أخذ شيء على الولاية العامة، ومن هنا منعت الرشا والهدايا التي الغرض منها هذا. ولكن طبعا بالنسبة لي مع أن هذه لا حظ لها، لا حظ للنفس فيها اللي هي المقاصد الأصلية، لا حظ في المقاصد الأصلية، لا حظ للنفس فيها، مع ذلك قد ترائي النفس بها، قد ترائي بها، فيكون الحظ حظا معنويا، قد يرائي بالولاية، قد يرائي بالإمامة، معناها يريد بها مدح الناس أو دفع ذمه، وقد يرائي بالصلاة، وقد يرائي بالحج، وقد يرائي بالصوم، فتكون الحظوظ هنا حظوظ معنوية يفسده هو بها العبادة. ولذلك لأن الشرع الصحيح لم يراعي فيها الحظوظ، فلو جئت أنت بحظ لأفسدها، الشرع أقامها على غير حظوظ، فلو أدخلت أنت فيها الحظ لفسدت بالكلية. بينما المقاصد التابعة لأن الشرع راعى فيها الحظ لا يفسدها الحظ، هذا تابع مثل ماذا؟ مثل حفظ النسل، هذا مقصد أصلي، لكن مواقعة النساء هذا مقصد تابع، هذا رعى فيه الشرع الحظ الجبلي. ولذلك لو أردت الاستمتاع بالنكاح هذا لا إثم فيه، ولا يبطل سنية النكاح ولا وجوبه إذا كان واجبا عليك، ولا يبطل نياتك الأخرى في المقاصد التابعة لتجد بها أجرا، بل بهذه تجد أجرا، كمثلا كصون النفس عن الرذائل، وكتعاون على بناء البيت المسلم، وكتعاون على تنشئة الجيل المسلم إلى آخره. إذن معناها المقاصد التابعة لأن الشرع راعى فيها الحظ، فالحظ فيها لا شيء فيه ولا يفسدها، وهو شيء طبيعي. أما المقاصد الأصلية فإنها وإن كان يمكن أن يفعلها المكلف لحظ معين، فإن الشرع لم يراعي فيها الحظ، ولذلك لا يقبل فيها الحظ. حفظ النفس لم يراعي فيه الحظ، ولذلك لا يقبل فيه الحظ. وحفظ المال، وحفظ العرض، وحفظ النسل يعني، وحفظ العقل، وحفظ الدين. طيب إذن معناها هذا معنى قوله لا حظ في المقاصد الأصلية على الكفاية أو العينية، سواء كان على سبيل فروض الكفاية كالولاية والقضاء والإفتاء والإمامة، وعلى سبيل فروض العين كالصلاة والزكاة والحج. ولذلك الزكاة من الفروض العينية، لكنها تخدم، هي حفظ، هي 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 هي, هي المقصد الأصلي، هي كأنها الزكاة عبارة عن حفظ للمقصد الأصلي، المقصد الأصلي هو حفظ الدين، وبالتالي الشرع لم يرى فيها الحرام. ولذلك لو فعلها المزكي بحظ لأبطل أجره، لو فعلها لحظه هو على أن مثلا يهتم به الفقير، على أن يستفيد من الفقير، على أن على مثلا حظوظ معينة، هذا يبطل عليه الأجر، لأن الشرع لم يراعي الحظ فيها. لاحظ في المقاصد الأصلية على الكفاية أو العينية شرعا خلاف ما لهذه التابعة، أما المقاصد التابعة فالشرع راعى فيها الحظ، المآكل والمشارب والمناكح والملابس والمساكن هذه راعى فيها الحظ. ولذلك لو فعلتها طلبا للحظ لا شيء في ذلك، لكنك إذا أخلصت فيها تصبح عبادة، كما أنك إذا رأيت في تلك تصبح إثما، لو رأيت في تلك تصبح إثما للمقاصد الأصلية، ولو أخلصت لله في هذه تصبح طاعة. نعم، شرعا خلاف ما لها التابعة، إذ تلك العقود كل ما لها، تلك أي المقاصد الأصلية لا تجوز فيها العقود، لا يجوز إطلاقا، لا تلك العقود كلها مانعة. نعم، تلك المقاصد الأصلية، تلك العقود كلها مانعة كأجرة العبادة العينية، لا يجوز أن تؤجر إنسانا على الصلاة، ولا يجوز أن يأخذ الأجرة عليها، ولن تفيدك لن تفيد صلاته لك، صلاته نيابة عنك لن تفيد، ولا يجوز التعاقد عليها. والصوم كذلك، أن تقول له صم عني وأنا أعطيك كذا، هذا لا يجوز، هذا العقد غير جائز ولا يفيد، غير جائز ولن يفيد لن يفيد الموكل المنيب، لن يفيده، لن يسقط عنه الحج صوم يعني، ولن يسقط عنه الصلاة. طيب، إذن كالصوم كأجرة العبادة العينية كالصوم أو كالفرض في الكفاية، كذلك فروض الكفاية لا يجوز أن تعطي شيئا على الإفتاء، ولا يجوز أن يأخذ المفتي شيئا على الإفتاء. نعم، كالصوم أو كالفرض في الكفاية، الفرض كالفرض في الكفاية أي في الفروض الكفاية، في الأمور التي على سبيل الفرض، على سبيل فرض الكفاية. نعم، وإن على المقاصد الأصلية والاقتداء بالمصطفى بنية الأعمال فالمندوب بالجزء يصير بالكل واجبا على نهج البصر. وإن على المقاصد الأصلية والاقتداء بالمصطفى وصحبه بنية الأعمال، معناها إذا كانت الأعمال باعثها هو حفظ المقاصد الأصلية، أو باعثها هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومن زكى من صحابته، فيصير في هذه الحالة تعظم الأجور، فيصير المندوب بالجزء يصير واجبا بالكل. وإن على المقاصد الأصلية والاقتداء بالمصطفى بنية الأعمال فالمندوب بالجزء يصير بالكل واجبا، معناه الكل واجبا على نهج البصير، على نهج الخبير. مثال ذلك، لو أنك اقتديت برسول الله صلى الله عليه وسلم في فعل الرواتب المندوبة، فإن الراتب بالجزء مندوبة، لكنها بالكل واجبة، معناها دوامك عليها حولها من مندوب إلى واجب، لأنك اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدوام عليه، لأنك اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدوام عليه. وكذلك لو فعلتها حفظا للدين، حفظا لمقصد الدين، حفظا للدين، لأنك تفعلها إذا فعلتها حفظا للدين ستداوم عليها، لأنه لا يحفظ الدين إلا المداومة عليها، المداومة عليها، لا يحفظ دينك أنت إلا المداومة عليها، ولا يحفظ دين الناس إلا المداومة عليها إظهارا للشعائر. تالي معناها أنت إذا فعلتها حفظا لمقصد أصلي، فعلت المندوبة حفظا لمقصد أصلي لذلك يستلزم الدوامة، أو فعلت المندوبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو صحبه لأن ذلك يستلزم الدوام، فيكون بالكل واجب، يكون بالكل واجب. وكذلك نعم قال بالكل واجب عن عين البصير، وحسب ما نعم وين على وعن على مقاصد الأصلية والاقتداء بمصطفى بنيتي الأعمال والمندوب الجزئي يصير بالكل واجبا على نهج البصير، وحسب ما يخدم جزء من مباح يكون حكم الكل فيه مستبعد، وحسب ما يخدم الجزء من مباح يكون حكم الكل فيه مستبعد. معناها الجزء المباح حسب ما يخدم يكون حكمه، إذا خدم المكروه يكون مكروه المباح، إذا خدم المكروه يكون مكروه، وإذا خدم الواجب يكون واجب، وإذا خدم الحرام يكون حرام، وإذا خدم المندوب يكون مندوب. معناه المباح المباح يتعين حكمه بحسب ما يخطر، فإذا خدم واجبا كان واجب، وإذا خدم مندوبا كان مندوبا، وإذا خدم مكروها كان مكروها، وإذا خدم محرما كان محرما. معناه هو في الأصل مباح، لكنه يعرض له خدمة شيء معين، هو في الأصل مباح، لكن إذا خدم شيء معين بأن خدم المكروه فصار مكروها، أو خدم الحرام فصار حراما، أو خدم المندوبة فصار مندوبا، أو خدم الواجب فصار واجبا. وحسب ما يخدم جزء من مباح يكون حكم الكل فيه مستباح، معناها حكم هذا الكل الذي يكون حكم هذا الكل الذي خدمه هو، ها، وسيخدم كل معين وجزء من مباح، سيخدم كلا محرما او كلا مكروها او كلا مندوبا او كلا واجبا، سيكون حكمه كذلك حسب ما يخدم جزء من مباح يكون حكم الكل فيه مستباح. فالندب بالكل ظهور النعمة، فالندب بالكل ظهور أثر النعمة. مثلا أنت الآن التنعم بالطيبات هذا مباح، هذا مباح فقط، لكن إظهار النعم التي أعطاك الله تبارك وتعالى بأن لا تشحدها وتظهر عليك شكرا لله تبارك وتعالى، هذا مندوب. أنت هي استعمالك لنعمة معينة، هذا نعم، هذا مباح، لكن هاي النعم المتتالية عليك التي هي كل إظهارك لها هذا مندوب.